بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، ينقصان التوحيد، ينافيان كمال التوحيد. وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان مناقضاته ومنقصاته. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي ما جاء في تفسير هذه الآيات وما ورد بمعناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمن من مكر الله، مكر الله سبحانه وتعالى هو إيصال، مكر الله هو إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشكر، إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، هذا هو المكر من الله سبحانه وتعالى، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل، لأنه إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر ذلك المعاقب، من حيث يظن أنه مرضي عنه، لأن ذلك هو المكر. أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق، المكر من المخلوق مذموم لأنه بغير حق، لأنه يمكر بالناس، والمكر بالناس حرام لا يجوز لأنه ظلم. المكر من المخلوق ظلم لأنه بغير حق، أما المكر من الله فهو عدل وحق، فهو صفة مدح لحقه سبحانه وتعالى، وهو من باب المجازات ومن باب المقابلة. الله لا يمكر إلا بمن يستحق المكر والعقوبة، هو نظير الاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نظير فيسخرون منهم، سخر الله منهم السخرية من الله عز وجل، كلها مقابلات، ونظير الكيد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، مثل قوله نسوا الله فنسيهم. هذه امور تنسب الى الله جل وعلا لانها من باب المقابله والجزاء، فهي عدل منه سبحانه وتعالى، حيث انه ينزلها في من يستحقها، فهي عدل منه سبحانه. بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة، لأنها في غير محلها، ولأنها ظلم من المخلوقين. أفأمنوا مكر الله، هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته، من قوم نوح وقوم هود، قوم صالح، قوم لوط، وقوم شعيب الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف. ثم قال بعدها: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. بالبأساء والضراء، الشدائد من الجوع والخوف، قحط وغلاء الأسعار، يفعل الله ذلك بهم لعلهم يضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم. لكنهم لم يرجعوا لعلهم يضرعون، لم يرجعوا ولم يتوبوا. ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم، لما لم يرجعوا عند النقم استدرجهم بالنعم. ثم بدلنا مكان السيئة المراد بها هنا الشدة والجوع والخوف، الحسنة وهي السعة والغنى والثروة، استدراجا منه سبحانه وتعالى له، حتى عفوا، يعني حتى كثروا ونموا وصار لهم قوة، واغتروا بهذه النعمة. فهم لم يتوبوا عند النقبة ولم يشكروا عند النعمة، حتى عفوا يعني كثروا وزادت قوتهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه الأمور تجري عادة، هذه عادة الدهر، عادة السنين، مرة رخاء ومرة شدة. لم يرجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلموا أن ما أصابهم من العقوبات أنه بسبب ذنوبهم، وأن ما أصابهم من النعمة فهو فضل من الله. فهم لم يتوبوا عند الشدة ولم يشكروا عند النعمة، بل نسبوا هذا إلى العادة، قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني هذه عادة الزمان، ولم يضيفوا هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من كفران النعمة. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، هذا هو المكر، أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني في مأمنهم أمنوا وقووا وزادت أموالهم وأولادهم، فأخذهم الله على غر بغتة، أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، هذا هو المكر، حيث وصلت إليهم العقوبة وهم في أمن وفي هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لنا أننا لا نغتر بهذه النعم وهذه الثروات وهذه السعة فنغفل عن شكر الله عز وجل، ونعمل بطاعة الله ونخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فإذا كانت النعم مع الطاعة فهي رضا من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله وإعانة من الله عز وجل. أما إذا كانت النعم مع الكفر والمعاصي فهي استدراج. فلا تستبعد نزول العقوبة صباحا أو مساء بسبب أو بآخر، هذا نصر الله سبحانه وتعالى. فتحنا عليهم بركات من السماء بالمطر والخير والأرض بالنبات والخيرات ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال أفأمن أهل القرى، القرى المراد بها البلدان المسكونة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ومكة المشرفة أم القرى، القرى هي البلدان المسكونة سواء كانت كبيرة أو صغيرة مأخوذة من التقري والاجتماع. القرية معناها المجتمع البشري، بل يطلق حتى على الاجتماع لغير البشر، ولذلك يقال قرية النمل محل اجتماع النمل ومسكن مسكن النمل. تلك القرى نقص أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني على جرة نائمون على فروشهم وعند زوجاتهم ويتلذذون في نومهم ثم يأتيهم العذاب وهم على الفرش. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا أي في الليل وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون في أعمالهم وأشغالهم وبيعهم وشرائهم وتجاراتهم أو لعبهم ولهوهم ومزاحهم وضحكهم في النهار وضح النهار، وعادة الله وسنة الله أن العذاب ينزل في الصباح أول النهار ضحى في أول النهار. أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، يعني لا تأمنوا من عذاب الله لا ليلا ولا نهارا، إن عذاب الله متوقع في كل لحظة إذا حصلت أسبابه، إذا حصلت أسبابه فهو متوقع في كل لحظة. أفأمنوا مكر الله، الاستنكار من الله سبحانه وتعالى، أفأمنوا مكر الله في هذه الأحوال أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمون ثم ينقلهم من النعمة إلى النقمة ومن الصحة إلى الألم إلى الألم والمرض ومن الوجود إلى العدم. فأمنوا مكر الله أي عقوبة الله لهم وهم غافلون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خفية ومن غير تأهب ومن غير استعداد لها، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدا ولا نجاة منها أبدا. الشاهد في قوله أفأمنوا مكر الله، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى، هذا استفهام إنكار. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بين أن من أمن مكر الله فهو خاسر، بخلاف الذي يخاف
من نفع الله فإنه رابح، لأن الذي يأمن مكر الله يستدرج في المعاصي ويزيد في المعاصي فتهلكه المعاصي، أما الذي يخاف من مكر الله هذا يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الطاعات فيربح وينجو. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منه، ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذه حالة الأشقياء من الخلق. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، علامة الخسار الأمن من مكر الله. إذا أردت أن تعرف أن هؤلاء القوم خاسرون، إذا أردت أن تعرف انظر في حالهم، فإن كانوا آمنين من مكر الله فإنهم خاسرون، وإن كانوا خائفين من عذاب الله فاعلم أنهم رابحون وأنهم تائبون إلى الله عز وجل. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من يقنط، من هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى بمعنى النفي، من أي ما أو لا يقنط من روح الله إلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا أحد، هو استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون عن الحق. وهذه الجملة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءت الملائكة بصورة أغيار يريدون إهلاك قوم لوط، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريما مغياثا، فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيف، وفي آية أخرى بعجل سمين قربهم إليهم لكنهم لم يأكلوا، فأيديهم لا تصل إليه لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، وإبراهيم خاف أنهم أعدى لأن العدو لا يأكل من زاد من يريد الاعتداء عليه. عند بني آدم هذه عادة أن المعادي والذي يريد الشر لا يأكل من مال من يريد الاعتداء عليه، فأوجس في نفسه منهم خيف، لما لم يأكلوا أوجس منهم خيف أنهم أعداء وأنهم يريدون الشر، لكنهم قنعنوه وأخبروه بعدم أكلهم من طعامه وأنهم جاءوا لكذا وكذا، جاءوا لإهلاك هذه القرية وهذه القرى، وزادوه أيضا بالبشرى، زادوه بالبشرى. بشروه بالولد بعد الكبر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل قمأنوه، وبشروه إنا نبشرك بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام، البشارة هذه لإسحاق كما في سورة هود وفي سورة الحجر، وأما البشارة في سورة الصافات فهي بإسماعيل. بشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك بشره بإسحاق قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. في سورة الصافات بشارتان، بشارة بإسماعيل وبشارة بإسحاق عليهم السلام. قالوا لا تنجل إنا لبشرك بغلام عليم، وصفه بالعلم. إسحاق وصفه الله بالعلم، أما إسماعيل وصفه الله بالحلم، وصفه بالحلم. بشرناه بغلام حليم. لما جرى عليه من قصة الذبح وقدره على ذلك وتحمله، هذا هو الحلم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ وقال إنه بلغ 80 عام أو أكثر. هذه ما تبشرون، يعني هذا تعجب منه، لا أنه يأس ولم ييأس عليه الصلاة والسلام، ولكنه تعجب في هذه السنة. أبشرتموني على أن مسني الكبر، أن العادة أن الكبير لا يولد له، فبما تبشرون؟ تعجب. قالوا بشرناك بالحق ألا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا محل الشاهد، ومن هذا إنكار، لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق، لأن المؤمنين وخاصة الأنبياء يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وقوله وإحسانه ما لا يعلمه غيره، ويعلمون من قرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيره. وهذا يعقوب عليه السلام لما اشتد عليه الأمر وفقد أبناءه الثلاثة، قال أسأل الله أن يأتيني بهم جميعا عند شدة المصيبة وتأزم الموقف ما يأس، بل زاد رجاء عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلما زادت الشدة زاد رجاؤهم بالله عز وجل. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. مهما كانت الحال، مهما كانت الحال من الشدة ومن الضيق ومن الحرج، فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه، وهو أرحم الراحمين، لا أحد أرحم منه سبحانه وتعالى. قال ومن يقنط من رحمة ربه، من رحمة ربه أضافها إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن الرب من شأنه أن يرحم عباده إلا الضالون الذين يجهلون حق الله سبحانه وتعالى ويجهلون ربوبية الله ولا يقدرون الله حق قدره. أما المؤمنون وعلى رأسهم الأنبياء فهم يعلمون من الله ما لا يعلمون غيره. ففي هذه الآية أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين، يعني الضالين عن الحق، الضلال ضد الهدى. ففي هاتين الآيتين مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء. الخوف في قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذه فيها وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وجوب الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله. فيجب الجمع بينهما، يجب على المؤمن أن يجمع بينهما، أن يكون خائفا راجيا، لا يكون خائفا فقط، لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون راجيا فقط لأن هذا يؤمنه من عذاب الله. فإذا خاف الإنسان وقنط من رحمة الله لم يكن، وإذا أمن من مكر الله فإنه لا يترك المعاصي بل يزيد منها. أما إذا كان خائفا راجيا فإنه يجمع بين التوبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، يعني من الخوارج، لأن الخوارج وعيدية يأخذون بآيات الوعيد والعياذ بالله، ويخرجون العاصي من الإسلام ويخلدونه في النار باعتقادهم، لأنهم قد يئسوا من رحمة الله صلى الله عليه وسلم. فرق الخوارج: من عبد الله بالخوف فقط فهو حرور، يعني خارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ. المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فطريقة الخوارج فيها يأس من رحمة الله، وطريقة المرجئة فيها أمن من مكر الله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الله مع رجاء رحمة الله. الخوف يمنعهم من المعاصي، الخوف يمنعهم من المعاصي، ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، الرغب هذا الرجاء، والرهب هذا الخوف، يعني يجمعون بين الخوف والرجاء. وكما في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. قال أهل العلم: فينبغي أو يجب على المؤمن أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله، بل يكون معتدلا في حال الحياة. يقولون: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا سلم استطاع الطيران في الجو، وإذا اختل واحد منهما سقط ولم يستطع الطيران. كذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اختل أحد الركنين اختل إيمانه، صار إما من الحرورية وإما من المرجئة. فيقول: يجب على المؤمن في حال الصحة والرخاء والحياة أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، أما في حالة المرض وحضور الموت يغلب جانب الرجاء، إذا حوره الموت يغلب جانب الرجاء، ولا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، ولو كانت عنده ذنوب ومعاصي فإن الله يتوب عليه، يحسن الظن بالله عند الموت. في الحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فعند الموت وعند العجز عن العمل يغلب جانب الرجاء، أما في حال الصحة والعافية فيتعادل بين الخوف والرجاء. هذا هو شأن أهل الإيمان أخذا من هاتين الآيتين وأمثالهما. أتأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. اجمع بينهما، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، أي عن الذنوب الكبائر، جمع كبيرة وهي العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة. وأجل كان هذا المعبود صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو قبرا أو غير ذلك، الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، وهذا هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعها، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الإشراك بالله واليأس من روح الله، هذا مثل قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، قنوط من رحمة الله لأن فيه إساءة ظن لله سبحانه وتعالى، ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة، لأنه يقول لا يغفر الله لي وإن تب، أنا ذنبي عظيم، أنا كذا وكذا، أنا فعلت كذا وكذا، فليس لي توبة. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا توبوا إلى الله سبحانه، التوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب، الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر والربا، التوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا كفار إذا تابوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بعقاة المؤمنين إذا تابوا؟ هم أولى بالمغفرة، عفو الله أعظم من كل ذنب مهما بلغ. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، من أكبر الكبائر الأمن من مكر الله أي من عقوبته عند المعصية والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. مع قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الله سماهم خاسرون، وفي هذا الحديث أن هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. وهذا الحديث رواه البزار وغيره، وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عباس أنه موقوف، بعضهم يضعفه. قد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال أنه لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيده، وهذا الحديث يؤيده الآية، الآيتان السابقتان أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وكذلك الآيات التي فيها التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر. فالحديث هذا وإن كان في سنده مقال إلا أنه تؤيده الأدلة الصحيحة، خصوصا ما ذكره المصنف رحمه الله قبله في هاتين الآيتين. وبعضهم أثنى على سنده أو ليس مجمعا على صاحبه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر. هذا فيه دليل على أن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارية. هذه أعظم الكبائر، الشرك بالله أكبر الكبائر. قتل النفس التي حرم الله، ولا سيما قتل القريب، قتل الابن الولد، هذا من أكبر الكبائر. كذلك الزنا بحليلة الجار، الزنا محرم عموما ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها. ومصداق ذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله أي الكبر، أن الشرك هو أعظم الذنوب. الشرك بالله والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله سبق لنا معناه، معنى الأمن من مكر الله. والأنيق من رحمة الله، هذا كما في قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واليأس من روح الله، القنوط واليأس متقاربان، القنوط واليأس متقاربان، وكلاهما فيه أمن، فيه استبعاد لرحمة الله عز وجل وسوء ظن بالله عز وجل. واليأس من روح الله، قال الله تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فلا ييأسون من روح الله مهما بلغت بهم الشدة وعرضهم لله عز وجل وأسمائه وصفاته
وقرب فرجه وقرب رحمته من عباده، فهم لا يأسون من روح الله مهما شدت بهم الخطوب
وضاق بهم الحال. ومواقفهم معروف، موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموقف يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة، زاد ذلك من رجائه بالله عز وجل، وموقف أيوب عليه السلام الذي بلغ منه الضر مبلغا شديدا لم ييأس من رحمة الله. وأيوب ينادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له فكشفنا ما به من ضر. محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفي في الغار، وجاء المشركون في طلبهما ووقفوا على الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تحت أقدامهما، يعني لو نظر أحدهم إلى قدمه يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باسمي؟ الله ثالثهما. فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله ردوا عليه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم لرجمه بالحجارة هو ومولاه زيد بن حارثة. رجع صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كلهم أعدى له جاء من الطائف وقد قابلوه أسوأ مقابلة وأهل مكة أيضا خرج منهم بشدة أذاهم. فقال له مولاه زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ترجع إليهم وقد وهم كذا وكذا؟ قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى خرج ووقف. هكذا مواقف أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ييأسون مهما بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وأن الله وعلم الله عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أحوال العباد أبدا ولكنه يبتليهم ويمتحنهم ليكفر عنهم سيئاتهم وليعظم رجاؤهم بالله عز وجل وليتوبوا إلى الله عز وجل. له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. وليأتي من روح الله رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل شيخ العلماء المحدثين ومن تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غيرهما من كبار الأئمة رحمهم الله وقوى إسناد هذا الحديث بن جرير الطبري. فهذه النصوص في هذا الباب استفاد منها الأحكام الثانية. أولا استفاد من هذه النصوص تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وأنهما ينقصان كمال التوفيق. ثانيا أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء فلا يخاف فقط ولا يرجو فقط وإنما يكون خائفا راجيا دائما وأبدا. هذا هو كمال التوحيد وهو صفة أولياء الله. ثالثا في هذه النصوص أن المعلم يبدأ بالأهم فالأهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله عز وجل لأن الشرك أكبر الكبائر وبدأ به. ثم ذكر بعده الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. رابعا في هذين الحديثين أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وقد عرف العلماء الكبائر بأنها ما رتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها، يعني قال ليس منا من فعل كذا، أو نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه ضوابط كبيرة. أما الصغائر فهي ما ليس كذلك، ما حرمه الله ونهى عنه وليس له حد كبير، يعني ليس عليه حد في الدنيا ولا وعيد، وعيد خاص يعني في الآخرة، لا الذنوب عليها وعيد، لكن وعيد المقصود وعيد خاص عليها. فالصغيرة ما لا ينطبق عليها ضابط الكبيرة الذي ذكره العلماء. الذنوب تتفاوت بلا شك، ولكن لا يحمل الإنسان أن يتساهل بالصغائر، لأن الصغائر إذا تسهل بها جرت إلى الكبائر، والصغيرة تعظم حتى تكون كبيرة مع الإصرار، فلا يتساهل فيها. لكن ليست الذنوب على حد سواء، بل هي فيها صغائر وفيها كبائر، والصغائر تسمى اللمم، تسمى اللمم، اللمم هي صغار الذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كبائر الإثم والفواحش هذه الكبائر إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم صغار الذنوب، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى وآتِ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، إلا إذا شاء الله أن يعفو عن صاحبها وهي دون الشرك، إذا شاء الله أن يعفو عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها قابلة للعفو من الله سبحانه وتعالى، فهي تكفر إما بعفو الله وإما بالتوبة، بخلاف الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبة، لا يغفره الله ولا يعفو عنه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما يستفاد من هذه النصوص، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.